أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه والمسلمين، وأن يذل أعداء الإسلام أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، إخوتي الأحبة، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وكانت هذه الآيات بعدما انتهينا من قول الحق تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وبينت لكم في هذه الآية أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وأن كرمه عظيم، وأن فضله كبير، فمهما بادره الكافرون بالعصيان وبالكفر وبتقتيل المسلمين، لو أنهم أسلموا لله رب العالمين يغفر لهم ما قد سلف. وإذا استمروا في كفرهم وفي بغيهم وفي طغيانهم فقد مضت سنة الأولين، يعني مضت سنة الله تبارك وتعالى في الأولين بأنه ينصر أولياءه ويخذل أعداءه ويدمرهم، وهذه سنة لله تبارك وتعالى فاطمئنوا بها. ثم بعد ذلك لما بين لهم أن هذا هو حكمه في الأولين فأمر بالقتال: وقاتلوهم، يعني قاتلوا الكفرة، قاتلوا المشركين، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك في الأرض، وحتى لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، وحتى لا يكون مشرك على وجه الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني تضمحل الأديان إما بدخول أهلها في الإسلام وإما بقتلهم إذا أبوا. فقد يقول قائل: ألم يقل ربنا جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فكيف نقاتل حتى يسلم الخلق؟ نقول: إن الإسلام وضع قانونا للحرب، فلا يطلب من إنسان أن يغير دينه، وإنما يخير بين خصال ثلاث، بين خصال ثلاث: إما أن يسلم فله ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر في مقابل أننا نبقيه على دينه وأننا نتكفل بحمايته ورعايته في وطننا. فإن أبى فالسيف، لأنه معنى ذلك أنه يشعر في نفسه علوا ويرى في نفسه علوا علينا، فعندها نقول له: لا علو إلا لمن يوحد الله تبارك وتعالى. أما من يكفر فيه ومن يثلث ومن يقول عزير ابن الله ومن يقول المسيح ابن الله، فهؤلاء لا وزن لهم عند الله عز وجل ولا علو له، وإذا ارتفعوا في فترة من الفترات فلا بد أن يدمرهم ربنا تبارك وتعالى. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإياك إياك أن تظن أن الكافر له علو في الأرض، لا، هذا علو موقوت، لأن العاقبة للمتقين ولأن العاقبة للتقوى، كما أخبر بذلك الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني على سائر الأديان، ولو كره الكافرون. وإن ملك هذه الأمة سيبلغ مبلغ الشمس في مشرقها ومغربها، لأن الله تبارك وتعالى ذوى الأرض لنبينا صلى الله عليه وسلم فرأى مشارقها ومغاربها. وإن ملك أمتي، وهذه من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، سيبلغ ما ذوي لي منها. الآن كم عدد المسلمين في الصين؟ هذا الضخم. من الذي أذهب لهم بالإسلام؟ وفي اليابان وفي أمريكا حتى بعد هذه الأحداث يقال أنه أسلم أكثر من 25,000 أمريكي، وفي أوروبا وفي الشمال وفي الجنوب. إذن فهذه دعوة الذين يقولون أن الإسلام نشر بحد السيف أخطأ. فمن الذي حمل على هؤلاء السيف العناقم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأن المستشرقين تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انظروا، هذا نبي الإسلام نبي دموي عليه الصلاة والسلام، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله، أو فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها، وفي رواية أخرى: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه على عمر لما جادله عمر في قتال المرتدين، قال: أتقاتل قوما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: ما بالك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ وانظروا، المفروض يكون العكس، لأن مواقف عمر رضي الله عنه دائما تتسم بالشدة وبالقوة، ومواقف أبي بكر دائما تتسم باللين والرفق. في هذا الموقف حتى تعلموا أن الله تبارك وتعالى يختار رجالا لكل فترة من الزمان يصنعهم على عينه جل وعلا ليجددوا أمر هذا الدين، ولم يضيع هذا الدين أبدا، لأنه دين الله تبارك وتعالى. فكونوا مطمئنين، فاختار نبينا فاختار ربنا جل وعلا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأنه يصلح لهذه الفترة. فانظر إلى أبي بكر ماذا فعل. ارتدت العرب، أكثر بني حنيفة وغيرهم ارتدوا وقالوا كنا نعطي الزكاة كجباية على محمد صلى الله عليه وسلم، فالآن لا نعطيها لمحمد، لا نعطيها لأبي بكر. فقال نصلي ولا نعطي الزكاة، وجحدوه. والروم تعد جيوشها لغزو المسلمين، وكان هناك جيش أعده النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أسامة، فأمضى أبو بكر جيش أسامة ليذهب إلى الروم، فقال كيف تخرج المسلمين لقتال الروم والعرب قد ارتدت. فقال أبو بكر والله لا أمنع جيشا أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعد جيشا لقتال المرتدين. فلما حدثت المناظرة بينه وبين أبي بينه وبين عمر على أن هؤلاء القوم يشهدوا أن لا إله إلا الله ومنعوا الزكاة، فيقول لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بهذا الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحساب على الله، والزكاة من حقها. والله ولا يزال الكلام لأبي بكر لو منعوني عقالا، العقال هو القيد الذي يقيد به البعير لا وزن له ولا قيمة، لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. انظر إلى موقف أبو بكر هنا وانظر إلى موقف عمر، فكأن رجل الساعة لهذه المحنة هو أبو بكر. اصطفاء من الله عز وجل، اصطفاء من الله عز وجل، وإعداد لرجال في مقامات معينة وفي أزمان معينة يعدهم الله تبارك وتعالى إعدادا لنصرة دينه. وثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها دينها أو من يحيي لها دينها. فاطمئنوا فإن الأمة بخير، ولن تذوب هذه الأمة أبدا ولن تندحر، وإذا مرت عليها فترات كئيبة وما نراه الآن من المهانة والذلة التي تدمي القلوب، فلقد مرت على أمتنا فترات أشد من هذه، وصحت وقامت من كبوتها وانتصرت مرة أخرى وأعزها الله تبارك وتعالى وسيعزها الله عز وجل أبدا مهما وجد فيها من المنافقين ممن باعوا دينهم لشياطين الإنس والجن. مهما وجد فيها فإن الخير لا ينعدم من هذه الأمة أبدا، الخير فيها وفي أمتي إلى يوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فلن تنعدم الأرض أبدا من قائم لله بحجة أبدا، بل حينما تنعدم الأرض ممن يوحد الله تبارك وتعالى تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، ما في ذكر الله بالمرة، عندها تقوم الساعة. أما ما زال هناك من يوحد الله ويدعو إلى الله ويذكر الله ويستغفر الله فستكون هذه الأمة دائما عالية، ولكن الأمر يحتاج إلى الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النصر مع الصبر، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن تولوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، يعني إن انتهوا عن كفرهم وبعدوا عن كفرهم وتابوا فإن الله تبارك وتعالى بما يعملون بصير، وإن تولوا يعني مضوا على كفرهم وتولوا عن الاستجابة لدين الله تبارك وتعالى وتولوا عن الاستجابة للتوحيد، فاعلموا أن الله مولاكم. من هو مولاكم؟ الله. ومن كان الله مولاه، والمولى عن الناصر والمؤيد والمعين، فمن كان الله تبارك وتعالى مولاه فمن يكون عليه؟ من كان معه ملك الملوك جل وعلا فمن يكون عليه؟ من كان معه من يملك الأمر كله ومن بيده الأمر كله ومن يقول للشيء كن فيكون فمن يكون عليه؟ ولذلك سنرى في نفس الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله. حسبك يعني يكفيك الله. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية الزمر: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله يكفي عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إذن ما دام الله حسبك وما دام الله كافيك وما دام الله هو مولاك، وفي عقب هذه فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى الله ونعم النصير الله جل وعلا، فهو الذي يملك وهو الذي يملك القوى كلها، وهو الذي وهب والذي وهب يستطيع أن يسلب، والذي أعز يستطيع أن يذل، والذي رفع يملك أن يخفض، فإذا كل شيء بإرادته يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما يحدث في واقعنا الذي نعيش فيه إنما يحدث بعلمه وبتقديره وبحكمته وبإرادته، لا يحدث شيء في كونه رغم أنفه جل وعلا أبدا، ولا من وراء ظهره ولا بدون علمه، فاطمئنوا ما دام الأمر يحدث بعلمه وبحكمته وبإرادته وبمشيئته فلا بد أن تكون له حكمة بالغة في هذا الأمر، فاطمئنوا. ولكن الطمأنينة إنما تدخل في القلوب التي تتضرع إلى ربها، فليس معنى ذلك أن تغفل عن الدعاء وعن العبادة وعن الصلاح وعن الذكر وعن قيام الليل وعن المؤازرة لإخوانك المستضعفين في كل مكان حتى بالدعاء لهم، حتى بالدعاء، يعني لا ينبغي أن تغفل عن دعوة صالحة في ثلث الليل الأخير لإخوانك المستضعفين أن يكشف الله تبارك وتعالى كربهم وضرهم، هذا أقل ما نملكه، لكن أمة تولول وتمصمص بشفاها وتعلن أنها في أسى، ومع ذلك الواحد منا يبخل بالدعاء، يبخل بأن يقوم في ثلث الليل الأخير بركعتين لله يدعو لإخوانه، فهذا يعني هم مزعوم وحزن كاذب، لأن لو صدقنا في همنا وصدقنا في حزننا لتضرعنا إلى ربنا ما دمنا نوقن بأنه نعم المولى ونعم النصير، إذا نطرق بابه في ثلث الليل الأخير حيث ينزل نزولا يليق بجلاله فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، من يدعوني فأستجب له. هذا الوقت المبارك نتضرع إليه، نطلب أونه ما دمنا قد رأينا لا أحد يعيننا غيره، فنطلب منه الأون ما دام حتى أحفاد القردة والخنازير تضافروا مع عباد البقر على حربنا. يا أخي أرحنا إن شاء الله، ما دام تضافروا على حربنا أرض الناس، من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أحفادهم يتضافرون مع عباد البقر، ووضعوا قواعد وأسماء وحددوا الإرهاب، الإرهاب الإسلامي. إذا كل ما هو إسلامي هو إرهاب، وعباد البقر وما فعلوه في بابري وما فعلوه في مسلمي كشمير وأحفاد القردة والخنازير وما فعلونه بالمسلمين منذ الأربعينات ليس بإرهاب. إذن لما رمتنا قوى الكفر عن قوس واحدة فلا ملاذ لنا ولا ملجأ لنا إلا صاحب القوة جل وعلا، هو الذي يملك القوة كلها، بيده الأمر كله، فنصلح ما بيننا وبينه حتى يكشف ما بنا من ضر، وحتى يرفع الإهانة التي نعيشها والذلة التي تعيشها الأمة. إذن فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم حينما يكون قتال فلا بد من مغانم، فيحدد ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يقسم هذه الغنائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أموال الكافرين وأسلحتهم غنيمة للمسلمين، إنه القوي العزيز. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية يعني وقع فيها إشكال مع آية الحشر، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم الآية التي بعدها ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وطائفة من أهل العلم قالوا الفيء والغنيمة بمعنى، يعني معناهم واحد، وهذا القول ذهب إليه قتادة عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض أهل العلم. أما أكثر أهل العلم وهو جمهور العلماء بل هو إجماع حكاه المازري والقاضي عياض وابن المنذر على أن الفيء يختلف عن الغنيمة. فما هو الفيء؟ الفيء هو الأموال التي تؤخذ من الكافرين بغير قتال. إذا نزل الكفار على شروط المسلمين فبدأوا بالغزو ثم حاصرناهم فنزلوا من غير قتال وأرادوا أن ينفذ كل شروطنا فهذا يسمى فيء، كما في بني النضير. فالفيء سورة الحشر معروفة نزلت في بني النضير. فالفيء هو ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكافرين بغير قتال، فما أوجهتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وما أخذ من الكافرين بقوة السيف والسلاح والإهانة والضرب والخيل والحرب فهو الغنيمة. إذن فتكون الآية في الأنفال التي بين أيدينا الآن في الغنيمة التي أخذت في بدر وأخذت بقوة، وتكون الآية في الفيء في سورة بني النضير وفي سورة الحشر إنما في ما أخذ بغير حرب.
فأمره ومرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه كيف يشاء، ممكن يخص به أقوام ولا يخص به آخر، كما هنا في بني النضير خص به يعني الفقراء المهاجرين، وخص به بعض الأنصار، بعض من الأنصار، لكن الأكثرية كانت للفقراء المهاجرين في بني النضير. أما في حالة الغنيمة فتختلف، فالخمس للسهام التي اجتمعتم إليها، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه ستة أسماء. قال العلماء إنما ذكر الله هنا للتعظيم وللتبرك وليس لله سهم، فإن لله الآخرة والأولى، أي سهم لله، فإنما هنا ذكر الله يكون للتعظيم والتبرك وابتداء الكلام، كما قال عامة أهل التفسير. ثم يأتي بعد ذلك خمسة سهام في الخمس، يعني خمس الغنيمة تقسم على خمس، للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذي القربة، لذي قربة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا كرر اللام حتى لا يشتبه بأن ذي القربة داخلون في سهم النبي عليه الصلاة والسلام، فسهم النبي مستقل عن سهم ذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خمس المغنم، فيأخذ منه الخمس، ويعطي لذي القربة الخمس، وذي القربة هم بنو هاشم وبنو المطلب على أرجح الأقوال، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام يدخل سهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يورث النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء لا يورثون، على أرجح الأقوال أيضا يخص الأربعة الباقين. فلو في غنيمة وخاض المسلمون حربا ضد الكافرين وغنموا، فالإمام إمام المسلمين وحاكمهم يأخذ الخمس فيقسمها على أربعة سهام، ذوي قرب النبي عليه السلام إن وجد واستطاع أن يصل إليه من سلالة بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني عبد مناف، حتى إن بني عبد شمس وبني عبد مناف صاروا للنبي وقالوا يا رسول الله نحن في القرابة سواء مع بني المطلب، فلماذا يخصهم ولا نخص نحن؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قال نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم. إذن ذو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى معروفين، اليتيم من هو اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه وكان فقيرا، فإن كان عنده شيء وعنده مال ترك له أبوه مال فينفق من ماله، بل يزكى في ماله لو كان عنده نصاب. فالذي يأخذ هنا من السهم من الخمس هو اليتيم الذي مات أبوه وتركه فقيرا ولم يبلغ الحلم، يعني ما تجيني انت سنة 25 تقول انا يتيم، فانا يتيم، هذا يتيم يعني لم يستطع ان يتكسب، فان كان عنده مال لا يستحق الزكاة ولا يستحق ان ينفق عليه، وعلى وصيه ان يتقي الله فيه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا ننبه دائما على الأمهات، إن كانت الأم هي الوصية على اليتامى، إياك أن يلوف عليك خبيث ويغويك ثم تتزوجينه بعد ذلك ثم تسلمينه قلاد الأمور وتعطيه توكيل عام لتصرف في أموال اليتامى، فيخرج اليتامى بعد ما كان تركهم أبوهم أغنياء، فإذا بهذا الخبيث يجردهم من كل أموالهم في سبيل شهوتك، فاحذري ذلك، لأنك إن فعلت فأنت على خطر عظيم. واليتامى والمساكين، والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة، يعني الفقر أسكنه، وهناك فرق بين المسكين والفقير سنتعرض إليه في تفسير سورة التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى، من ضمن مصارف الزكاة. والمسكين إخوة الأحبة ممكن يملك، ولكن ما يملكه لا يغطي نفقته. وممكن يكون موظف مسكين ونفقته مع الاعتدال، راتبه لا يكفي نفقته مع الاعتدال، ما هو يكون من المسرفين وراتبه يتعدى 10,000 درهم، ويقول لك من كرسين يا أخي من كرسين كيف يعني كيف تعال نحسب بكم تكون بكم تأكل، يقول لك الحرمة بجيب لها كذا، أنا أقول له هذا ما له إنشاء، ما يقصنا بالحرمة أنها تروح الصالون تدفع لها كل يومين 200-300 درهم، ما يقصنا هذا، ولا كل عرس تسوي لها فستان كلفه 1,000 ولا 2,000 ما يخصنا، وإذا كنت لا تستطيع أن تحكم دارك وأن تحكم امرأتك لا تستحق، وإن قبلت من مال الزكاة فحسابك عند الله عسير. لكن الدليل على أن المسكين من الممكن أن يملك ومع ذلك يسمى مسكينا، قال ربنا تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا هم من سفينة يملكون سفينة، وكيف يملكون سفينة وما سفينة؟ نعم غلابة السفينة كل شوية عاوزة تصليح، وكل شوية والنولون نولون الشحن قليل، ويدوب مغطيين نفقات، فكمان لو شاف السفينة الملك وهي جميلة كده وتمام رح يضمها من ضمن الممتلكات. فعابها الخضر العبد الصالح حتى إذا رآها مشوهة قال لا 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 السفينة ما تصلح أن تنضم إلى أسطولي الملك الظالم. إذن وهم يملكون سفينة سماهم ربنا تبارك وتعالى مساكين. وابن السبيل هو الذي انقطعت كما قلت لكم يعني أخباره عن بلدي أو بعد موطنه عنه، وقد يكون ثريا في وطنه، لكن الآن أعوزته الحاجة، فإن جاءك حتى في ثياب نظيفة وبهيئة الأثرياء وطلب منك وشعرت فيه بالصدق أعطيه، لأنه ابن سبيل ما يملك الآن شيء، ولذلك لابد أن ترى فيه عفة، يعني إذا ألجأته الحاجة إلى السؤال يسأل على قدر حاجته، يعني يأتي تقول لك أنا مالاتي الآن بس محتاج 10 دراهم أكل، أو ضاعت محفظته كذا وكذا محتاج يعني ثمن التذكرة للمكان الفلاني لبوظ، ما يجيك ابن السبيل يقول لك محتاج 2,000 درهم، ليش تعملهم ابن السبيل؟ هناك أناس إخوة الأحبة يعني استسهلوا السؤال، والسؤال والمسألة مهانة يوم القيامة، يعني تخيل يسأل الناس إلى أن يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يسقط الله لحم وجهه وتنكت نكتة سوداء على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من الرجل عندما جاء ليسأل فقال ليس في بيتك شيء، فقال حلف أو ما شابه ذلك، والحديث موجود في الصحيح، قال أتني بس، فجاء به فعرض عرضهما النبي صلى الله عليه وسلم، كان شيئين عرضهما على المزاد، من يشتري هذين؟ فقال واحد بدرهم، قال بدرهمين، قال بثلاث دراهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري قدوم للاحتطاب، قال اذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد 15 يوما أو ما شابه ذلك في الحديث يعني. فجاء الرجل احتطب وجاء بالحطب وباعه وكسب، فقال أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم يوم القيامة وفي وجه نكته من ذل المسألة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لو تحتفظ وتأكل من كد يدك أفضل أن تسأل الناس، اليد العليا خير من اليد السفلى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. هناك أناس استسهل السؤال يذهبون يا أخي اعتصم بالله وتوكل على الله، وإذا ضاق رزقك هنا فتوكل الله على بلدك، كن عزيزا في قومك وسط، والذي يرزق هنا يرزق هناك، ولا داعي للمسألة. لكن كما قلت لكم هناك من البشر من استسهل المسألة، وربما يراها يعني نوع من التفتيح، يعني يرى ذلك نوع من الذكاء، يعني الواد مفتح ضحك على هذا وخذ منه ألف، وضحك على هذا وخذ منه ألف، ونصب على هذا، ما هذا تفتيح؟ تفتح على من؟ على من يعلم السر وأخفى؟ تفتيح على من؟ أنت تهين نفسك. فإذا أخواتي الأحبة، يعني كونوا كما وصف ربنا تبارك وتعالى قوما يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فانظر فقير ولا يجد شيئا، ولكن إذا سألت قال الحمد لله رب العالمين، والله نحن بخير وبنعمة. فالجاهل الذي لا يعرف أمره، يعني الجاهل بأمره، يعني يحسبه غنيا لأنه متعفف. فإذا إخوة الأحبة، هذه المسألة في غاية الأهمية. ابن السبيل رجل خطا عن وطنه ولا يجد ما يبلغه إلى وطنه، فلما بيسأل يسأل على قدر حاجته. أما يقول لك هنا، أقول لك خطبة عصماء، جانا واحد مرة هنا وقال أستاذ جامعة وقال خطب خطبة عصماء والناس جمعوا، قلت يا أخي أنا ما أتكلم، أنت بتقول صاحب حاجة والله مطلع عليك، قوم وابذل حاجتك. وقالوا أنا كذا وكذا وكذا وبليغ ما شاء الله، وجمعوا الأموال، فميلت لأحد الإخوة وقلت له من باب التثبت، يعني خذوا المال وخذوا الرجل وابدوا معه تحقيق، أبدوا مع الرجل تحقيق، وجدوا أن جواز سفره حجز في فندق من أجل ماذا؟ من أجل الدعارة والسكر. انظر كيف يلقى الله هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يلقى الله؟ أتدرون أن مثل هذا يقطع الخير ويصد عن السبيل عن غيره من المحتاجين بالفعل؟ فلو جاءك محتاج بالفعل، صورته في ذهنك، فلو جاءك محتاج وقال لك كذا وكذا وكذا، تقول له يا أخي جانا واحد هنا ما شاء الله خطيب وواحد، وقال للناس والناس طلعوا لهم يومها جمعنا له 7000 تقريبا، 7000 درهم، وقال السيارة حلف لها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا كذا وكذا، وأسأل وموحد بعد، وأسأل الله ثم أنتم، يعني ما يقول وأنتم، يعني ما شاء الله، يعني محبوكة. دارت كتاب التوحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نسأل الله العفو والعافية، على من تفعل ذلك؟ على من تكذب؟ من تخادع؟ أنت لا تخادع إلا أنت، لا تخدع إلا نفسك. وانظر، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، قولوا آمين، لأن ستر الله أعظم شيء، من أعظم الأشياء أن يسترك الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. من أراد الله أن يفضحه هيئ له أسباب عجيبة. جاءني مرة واحد فوق قبل وأنا بحضر الخطبة، وأنا لما كنت بحضر الخطبة بكون يعني مشدود عصبيا ومضطرب، يعني انظر لله الحمد، الواحد بيصعد المنابر من سنة 77 ميلادية، كم سنة الآن؟ 25 سنة تقريبا، ومع ذلك كل خطبة جمعة أكون مثل التلميذ اللي داخل على الامتحان ومضطرب أمانة، خوف من أن نقول على الله ما لم نعلم، خوف أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أمان. وجاد وأصر، قلت للواد قل له إذا قلني بعد الجمعة، قال لا يبغى يقول لك بس 5 دقائق، طلعت ما يا أخي الواد قال لك أنا مشغول، والقرآن بيقول لك وما شاء الله لحيته أكبر من لحيته، شو ده بعد يا أخي، والقرآن قال لك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وأنا ما قلت لك ارجع، قلت لك انتظرني بس بعد الجمعة، قال لا أنا في كذا وكذا طلع لي وثيقة كبيرة إن أخوه مش عارف عمل حادث وعليه فدية 150,000 ومش عارف إيه. قلت طيب أنت اللي أملكه إن أعمله لك إنك تقول للناس بعد الجمعة هذا الكلام، وأنا غير مسؤول عنك ما دام ما عندك أصلا تصريح لا من الأوقاف ولا من صاحب المسجد. قال والشرطة؟ قلت أنا مالي دعوة، مالي شأن، ما يخصني الشرطة، أنا هقسم معك. أنا ما يخصني في الكلام، أنت سوف تحمل مسؤوليتك. انظر إلى ربك كيف إذا أراد أن يفضح عبدا فضحه. خلص والناس بدأت تجمع، فجاء اثنين قالوا يا شيخ هذه مهنته، انت عارفون؟ قالوا شفناه في المدينة، في المدينة في المملكة. قلت لا إله إلا الله، أراد الله أن يفضحك على يديها ولا قلوا تصرفوا ما دونكم الرجل. فأخذوه راحوا بالشرطة. شيخ وكان قلت أنا قلت لك ما يخصني في الشرطة شيء، أنا خاف الشرطة مثلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية إخوة الأحبة، والله الذي لا إله إلا هو، تستوي المعدة إذا امتلأت بمشاوي وإذا امتلأت بخبز وملح، تستوي. وإذا امتلأت بخبز وملح، خبز وغمست بملح بس كده وشربت جلاس ماء شبعت، والله لو أتوك بعد ذلك بديك رومي ما تأكل ما دام شبعت. فإذا لو كانت قطعة الخبز حلالا طيبة يبارك الله فيها أفضل من مشاوي من حرام. فإذا أخوة الأحبة يعني كونوا على دراية وعلى علم بأن الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه شيء ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فابن السبيل يسأل على قدر حاجته، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في آخر آية إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. طيب هنا شرط، أين جوابه؟ جوابه محذوف، تقديره فافعلوا ما أمركم الله به من تقسيم هذه القسمة. إذن فقمت المغنم لهذه السهام كما رأيت، أربعة أخماس الغنيمة التي جاءت بالقوة توزع على الجيش الذين خاضوا غمار المعركة، للراكب سهمان على أرجح الأقوال، وللراجل سهم واحد، لأن من كان يقاتل بفرس فلا شك أن نكايته في العدو أكثر ممن يقاتل على رجليه بدون فرس، فحقه في الغنيمة أكثر من الراجل يعني الماشي. فمن يقاتل بدون فرس له سهم، ومن يقاتل بفرس له سهمان، وفي قول أن له ثلاث أسهم للفرس سهمان ولراكبه لفارسه سهم، ولكن الراجح للفارس سهمان، سهم لفرس وسهم له، وللراجل سهم واحد. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا يعني وبما أنزلنا على عبدنا، وهذا شرف ما بعده شرف. وكثير ما وصف ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات عدة بلفظ العبودية، فالعبودية لله عز وشرف، والعبودية لغير الله تبارك وتعالى ذلة ومهانة وخزي وعار. كن عبدا لله وحده، فإن كنت عبدا لغيره تعست وخسرت، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فما ارتقش. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من اتخذ الدرهم معبودا والدينار معبودا والقطيفة معبودا والخميصة معبودا، يعني نوع من الملابس. إذن فكن عبدا لله وحده، بل إنك تشعر بحرية وأنت عبد لله. وضرب لنا ربنا تبارك وتعالى مثلا عظيما في هذا الباب. رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون، هل يستويان مثلا؟ يعني ويأتيهم المثال من عندهم من البيئة، عبد يملكه سيد واحد، فمعروف أن السيد حينما يأمر بأمر ويأمر بآخر يريد الأمر الآخر بعد الأمر نفاذ الأمر الأول، يعني يقول له إذا انتهيت من كذا ففعل كذا وإذا انتهيت من كذا ففعل كذا، لأن الآمر واحد. أما الذي فيه شركاء متشاكسون، واحد يأمر بأن يحضر الخمر والثاني يأمر بأن يحضر سجدة الصلاة في وقت واحد، والثالث يأمر بأن يصعد، والرابع يأمر بأن ينزل، تتقطع أوصاله نفسيا لا تنسجم، ملكات النفس لا تنسجم، أوامر متضاربة في وقت واحد. فالله تبارك وتعالى هو معبودنا، لا يكلفنا إلا بما نطيق جل وعلا، فلو أسلمنا قلادنا له والله لأسعدنا سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا وفي الآخرة، ولو أسلمنا قلادنا لغيره تمزقت ملكات أنفسنا وتشتتت أفكارنا، هذا يأمرك بكذا وهذا يأمرك بكذا وهذا يطلب منك كذا وهذا يطلب منك كذا، شهوات عجزة تتحكم في العبد. فلو استعان العبد بربه وكان عبدا لله لعاش في طمأنينة ما بعدها طمأنينة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شرف ما بعده شرف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. وهنا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ويوم الفرقان هو يوم بدر، وسماه ربنا باسم من أسماء كتابه، فسمى ربنا القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وسمى يوم بدر بالفرقان لأن الله تبارك وتعالى فرق فيه بين الحق والباطل، فرق فيه بين جنده وبين أعدائه، فرق فيه بين جنود الحق وبين جنود الرحمن وجنود الشيطان،